أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أفاد صاحب الكفاية أعلى الله مقامه أنه يمكن استئناف جواب ثان على الشبهات المذكورة، أي الثلاث والأخص الشبهتين الأولى والثانية منهما، لأنه اكتفى في الثالثة بكون الملاك في جعل الحكم الظاهري أو الحجية للطريق فيه مصلحة غالبة على تخويف مصلحة أو الإلقاء في مختبر الواقع. هذا الجواب الثاني يظهر من صاحب الكفاية أنه يذكره جوابا تنزليا، بمعنى أنه لو سلم أنه لا معنى لجعل الحجية من دون أن تستتبع حكما تكليفيا، بمعنى أننا لا نكاد نتصور جعلا للحجية من دون جعل حكم تكليفي في موردها، إذ الحجية بمعنى التنجيز والتعذير أو المستتبعة بحسب عبارتي هنا في الجواب الأول، للتنجيز والتعذير يعني تشكل موضوع حكم العقل بالتنجيز والتعذير، لا معنى له من دون جعل حكم تكليفي. طبعا هذا بحد ذاته محل بحث ولا بد لنا أن ندلي فيه إن شاء الله. فيقول لا مانع حينئذ لو سلمنا هذا المعنى من أن نلتزم بوجود أحكام تكليفية في موارد الأحكام الظاهرية، ومعها ذلك فإنه لا يلزم منه لا شبهة التماثل على تقدير الإيصال إلى الواقع، ولا شبهة التضاد على تقدير خطائه، كما لا يلزم طلب الضدين أو المثلين. والسر في ذلك أن التنافي بين الأحكام ليس في الإنشاء، لأن الإنشاء سهل المؤونة كما يقال. طبعا أنا مش عم بحكي عبارات صاحب الكفاية، فحوى كلامه. ولذا لا يتوهم أحد أنه يوجد لمجرد وجود إنشاء واقعي وإنشاء ظاهري تضاد أو تماثل. على هذا الأساس يقول رضوان الله عليه في هالمرحلة إذا قصرنا النظر عليها فلا يوجد هنا شيء اسمه تماثل أو تضاد. إذا كان ولا بد من وجود تماثل أو تضاد، فالتماثل والتضاد إنما يكون في عالم الحقيقة. يعني إذا اجتمعت إرادتان في مورد واحد، هنا يطرح البحث بطريقة اجتماع المثلين إذا كانتا على مراد واحد متجانستان أو متجانستين، أو التضاد إذا كانتا متخالفتين. فيأتي بعد ذلك الحديث عن طلب المثلين أو طلب الضدين. أما إذا لم تجتمع الإرادتان في مورد واحد فلا تضاد ولا تماثل. توضيح ذلك، يقول: من الوضوح بمكان أن الأحكام الواقعية تبعا لوجود المصالح والمفاسد في المتعلقات، فإن الإرادة متعلقة بنفس ما تعلقت به المصلحة والمفسد. أي في المتعلق، بينما في الأحكام الظاهرية وإن استتبعت أحكام تكليفية فإنها لا تعني وجود المصلحة والمفسدة في متعلق الحكم، وإرادة الإتيان بالمتعلق ليس لأجل وجود المصلحة والمفسدة فيه بالضرورة، أي بما يطابقه. فمن حيث كونه حكما ظاهريا لا يقتضي ذلك، من حيث كونه مطابقا للواقع إن طابق فهو اقتضاء الواقع وليس اقتضاء زائدا عليه، وإذ أخطأ فهو اقتضاء آخر. هذا الاقتضاء الآخر غير ناشئ من المصلحة في المتعلق، بل ناشئ من المصلحة في جعل هذا الحكم بما هو منصوب طريقا للإيصال إلى الواقع في العادة لا أكثر. وهذا معنى التعبير القائل بأن الملاك في جعل الحكم الظاهري وليس في متعلقه، في نفس الجعل يعني. ولذا فلم يجتمع مركز المصالح والمفاسد على متعلق واحد، فحيث لا يجتمعان على متعلق واحد فلا يلزم حينئذ لا شبهة تماثل ولا شبهة التضاد. وإذا لم يلزم ذلك فلا يلزم أيضا طلب الضدين. طبعا هو مش مفصل بس واضح أنه كلامه يجر إلى هنا. ليش لا يلزم؟ من حق صاحب الكفاية أن يقول هنا بأن طلب الضدين فعلا إنما يكون بالدقة إذا كان الأمران متضادين وهما في واقعهما ثبوتا غير متضادين، لأن معنى كونه طريقا أنه يطلب العمل على طبقه لصيانة الواقع، فحيث يخطئ الواقع، لا ندري أنه مخطئ للواقع أو بصد للواقع، فلا يوجد في الحقيقة طلب حقيقي هنا بالنسبة للحكم الظاهري. غاية الأمر هو معذر لا أكثر ولا أقل، وحيث يصيب فالطلب حقيقة هو طلب الواقع
الذي أفضى إليه هذا الطريق وليس طلبا في عرضه.
وعلى هذا الأساس فلا توجد ثمة إرادة حيث يمكن أن تنقضح الإرادة طبقا للمتعلق في موارد الخطأ نحو المتعلق. يعني ماذا يا شيخنا؟ يعني ماذا؟ هذا يعني أن هذا الحكم التكليفي الذي سلبنا باستلزام واستتباع جعل الحجية له ليس حكما تكليفيا على وزان الأحكام التكليفية الواقعية بحيث بالضرورة ويستتبع أو يكشف عن وجود إرادة ولوية أو مولوية. فهذا يعني أن هذا الحكم التكليفي بمجرده ليس له محركية أمام العقل، محركيته ناشئة من جهة إمكان إصابته للواقع، وهذا هو الذي جعل الإمكان العادي، وهذا هو الذي جعل المولى يتبناه أو يتعبد به لا أكثر ولا أقل من هذا. ثم إنه بعد هذا لم يتعرض للشبهة الثالثة، لأن نفس الجواب السابق بعينه يأتي هنا، وهو أنه إنما يلزم تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة إذا لم يكن في التعبد بالطريق مصلحة غالبة على تلك المفسدة الموقع بها، أو مصلحة غالبة على تلك المصلحة المفوتة. هذا المعنى اللي أفاده المحقق صاحب الكفاية قبل أن أقول وقع موقع للإشكال، تبناه السيد الخوئي رضوان الله عليه وصاغه ببيان فني أكثر وضوحا وابتعادا عن الإشكالات، إذ أفاد ما خلاصته وهو مكرر في تقارير أبحاثه المتعددة، أن التنافي على مستوى الملاكات والإرادة الناشئة من الملاكات واضح أنه غير موجود، تنافي على مستوى الاعتبار بما هو اعتبار والإنشاء لا معنى لطرحه لما تقدم. شو بيبقى؟ يقول التنافي إما يكون في المبدأ وإما في المنتهى. ها؟ في المبدأ واضح ما في تنافي، في المنتهى يعني في اقتضاء التكليف يقول يستحيل وقوع التنافي في المنتهى. ليش؟ لوين نظر السيد الخوئي؟ يقول لأنه في المنتهى أي التنافي على مستوى المحركية، حكم العقل بلزوم التحرك، عالم الامتثال، يقول يستحيل أن يحكم العقل بامتثالهما معا لأنه دائما في مورد الظاهر يوجد جهل بالواقع. بمجرد انكشاف الحكم الواقعي أمامنا انتفى مبرر جعل الحكم الظاهر، فلا يوجد اقتضاء فعلي للاثنين أو قل فاعله للاثنين. وإذا لم يوجد ولا يمكن أن يوجد فأي تنافي يكون بين الاثنين؟ لا يكون هنالك أي تنافي بين الاثنين. طبعا كل كلامي عم ركز يا أخوان على بحث الأمارات، الأصول قلت من البداية أنا إن شاء الله بعد ذلك نتحدث فيها بشكل موجز إذا بقي هوامش معينة. وكرر السيد الخوئي هذا التعبير الموجود في كلام صاحب الكفاية وربما غير صاحب الكفاية، من أن الملاك في جعل الحكم الظاهري هو في نفس جعله لا في متعلقه. هذا المعنى أخذه بعض المحققين ومنهم الشهيد الصدر رضوان الله عليه، مستشكلا عليه بشكل مباشر لأنه لا معنى له، يعني لا معنى لأن يجعل الحكم ويكون الملاك في نفس جعل الحكم، إذ لا نكاد نتصور داعوية لحكم يكون الملاك في نفس جعله. ذلك أن الملاك إذا كان في نفس جعل الحكم فهو يتحقق بفعل المولى لا بفعل العبد، لأن المولى جعل، الملاك في الجعل، المولى جعل، انتهى، تحقق الملاك بمجرد الجعل. فإذا تحقق هذا الجعل من قبل المولى فقد تحقق الملاك الذي يتطلبه المولى، فيستحيل حينئذ جعل حجية، ويستحيل جعل أحكام، سواء كان معنى الحجية جعل الحكم أو كان تستتبع جعل حكم. وعليه لا يمكن هكذا حكم أن تكون له دعوية أساسا، لأنه لا يمكن أن تكون له حجية بمعنى استتباع أو تحقيق موضوع حكم العقل بالتنجيز والتعذير، انتهى الأمر، نتيجة لا يوجد، شيء لا يوجد. وبالتبع فينا نقول أكثر من كلام أنه حقيقة لا توجد هنا أحكام، فضلا عن أن تكون أحكام موضوعات داعية للعقل للتنجيز. هنا ينبغي أن يقال كلامان في الحقيقة، كلام في كبرى الملازمة وكلام آخر في مناقشة أو عدم قبول مناقشة أو عدم قبول مناقشة الشهيد الصدق وغيره ممن قالوا هذا الكلام، وإن كان هو بيركز كثير عليه في أكثر من مكان، مرات يرد على السيد الخوئي، مرات يتكلم كلام كلي يصلح للرد على محرك الخراساني أو السيد الخوئي هنا وفي غيرهم. أما الكلام عن كبرى الملازمة أنه لا معنى لجعل، هذا الجواب التنزلي يعني اللي عليه أجاب صاحب الكفاية بالجواب الثاني، لجعل الحجية من دون جعل أحكام تكليفية، فهذا الكلام لا هو بين ولا هو مبين. صحيح لا معنى لجعل الحجية حيث لا يوجد تكليف، حيث لا يوجد موضوع للتنجيز فعلا ولو كان تنجيزا في غير مورد المنجز واقعا، لا معنى لجعل الحجية. شو المولى جالس بدون عمل يعني حتى يجعل حجية؟ ما إلى أي اقتضاء في حياة المكلفين، ما إلى معنى، أو يتبنى شيئا لا أثر له يكون لغوا. لكن أن يقال لا معنى لجعل الحجية من دون أن تستتبع أحكاما تكليفية خاصة بها، هذا هو الذي لا هو بين ولا هو مبين. من قال العقل إنما يحكم بلزوم كون أفعال المولى تابعة للعلم وللحكم لا أكثر ولا أقل، فيكفي لجعل شيء حجة أن يكون علم المولى وحكمته يقتضيان ذلك. فلنبحث إذن، خلي حقيقة بحثنا تكون هذه، أنه في مورد وجود أحكام واقعية لا تخلو بدها واقعة، وضياع هذه الأحكام أو في مورد الضياع للضائع منها، وكون الحكمة تقتضي جعل طريق يصيب غالبا، ولو جعل إمضائي مش بالضرورة تأسيسي، موجود في الحياة العقلائية، وإذا مو موجود فليكن تأسيسي، مو مهم الآن تأسيسي أو إمضائي، يجعله المولى أو يتبناه للمحافظة فقط وفقط، للمحافظة على أحكامه الواقعية أو ما يمكن المحافظة عليه منها، ما بدنا نكرر، فيكون حينئذ الاحتجاج بمعنى التبني ليرتب الآثار التي يمكن ترتيبها من آثار الواقع، وحيث أن الواقع لا ينكشف في هذه الحجية انكشافا وجدانيا، فيكون تبني المولى لهذا الطريق طريقا لإثبات أحكامه بعد عدم كون حجيته من لوازمه الذاتية، يراد منها تنجيز نفس الأحكام الواقعية على تقدير مطابقة الطريق لها، والتعذير عنها على تقدير خطائها، يعني ذلك المؤدي إلى نفي إلزام ثابت في الواقع، ما يلزم عنه الانقياد والتجري في حالات التأدية إلى أحكام إلزامية غير موجودة في الواقع، فيما لو تركها أو ولو ملاكا، ملاك التجارية. جيد، هل هذا فعل حكيم يصدر من الحكيم أم لا؟ جواب نعم، إذا قلنا غير حكيم حتى لو كنت بيستتبع أحكام ما بيصير حكيم، هذا بزيد المشكلة. طيب، فإذا لا يوجد ما يقتضي مع الحجية جعل أحكام، فالحق مع صاحب الكفاية في كون هذا الجواب جوابا تنزليا. إذا تنزلنا نقول ثانيا، حينئذ ما مراد الشهيد الصبر من إشكاله على صاحب الكفاية ومن قال بمقالته بأي بيان، سواء ببيانه أو ببيان سيد الخوي؟ هل المراد القول بأن معنى جعل الحجية للحكم أنه تحقق ما يريده البولى بنفس جعله، أم المراد شيء آخر؟ أقول واضح من كلام صاحب الكفاية إجمالا وكلام السيد الخوي تفصيلا أنه ليس مقصودهم حيث باب الشيء الصابر يا أكوان، قطعا ليس مقصودهم هذا، لأن كلامهما ينادي أو كلاميهما يناديان بأعلى صوتهما بأنهما بصدد نفي جعل الملاك في المتعلقات على التفصيلية على مستوى المؤديات، مش في متعلق ومورد جعل الحجية الكلية، فكل همهما نفي استتباع هذه الحجية لجعل أحكام تكليفية طبقا لمتعلقات مؤديات الأمارة
أو الأحكام الظاهرية،
وليس مقصودهما أن الملاك في نفس الجعل بما هو، بحيث يتحقق الملاك بمجرد الجعل، بل إن كلام صاحب الكفاية في لفظين ذكرهما في عبارته، من أن نصب الشيء طريقا ملاكه في نفسه،
أو ما يقرب من العبارة،
بمعنى أن العنصر الذاتي في الطريق
من حيث كونه طريق يفضي إلى الواقع في العادة،
هو الذي جعل المولى يجعله حجة، لا شيء آخر خارج عن جنبة الكشف الذاتي فيه،
غاية الأمر، لأن هذا الكشف الذاتي
لا يرقى إلى مستوى الحجية الوجدانية،
يحتاج إلى تبني المولى.
هذا معنى الكلام عندما يقول بأن الملاك فيه. قال: بخلاف ما ليس هناك مصلحة أو مفسدة في المتعلق، بل إنما كانت في نفس إنشاء الأمر به طريقيا، مش اخترع له الطريقية، طريقيته من نفسه فتبنى طريقيته.
سبي يعبر عنا التتميم الكشف وعلمية الشيخ النائي، خلي يعبر ليده، ما في لداعي هالإضافات أصلا، يكفي أنه تبناه في أغراضه التشريعية طبقا لعلمه وحكمته، بأنه غالبا يصيب الواقع، ومقتضى الحكمة أن يقلل من ضياع أحكامه الواقعية، يعني أغراضه الواقعية في متعلقات هذه الأحكام،
أو إخراج عبده من التحير، أو فليكن، المهم في غرض حكيم وراء هذا الأمر، أن يقال بأن الحكم دائما حتى يكون حكما لا بد، أو الحكم حتى الكلي يعني مثل الحجية، لا بد وأن يكون الملاك والغرض دائما في متعلقه التفصيلي، في كل متعلق متعلق تفصيلا، هذا أول كلام لا دليل عليه، وإذا الحكم اقتضى أن يجعل ولا يكون كذلك فليكن، ما المشكلة؟ فكل البحث يجب أن ينصب في أن الحكمة تسمح بهذا، في امتناع ولا ما في امتناع،
والمفروض في الجواب الأول اتضح أنه لا يوجد امتناع مع التوضيحات والحواشي.
هذا ثانيا. ثالثا أقول، إذا كان الأمر كذلك فمن بعض الجهات، طبعا مش من حيث الإشكال تعبير، الحق مع الشهيد الصادق وغير الشهيد الصادق، وإن كان ربما اختلفت المناقشات، بعدين بحكيها إن شاء الله، كلام الأصفهاني أو كلام النائمي، الحق معهم في أي شيء؟ في أنه لا معنى لوجود أحكام تكليفية في مورد لا يكون الملاك والإرادة في متعلق مورد قيام الإمارة موجودين. أما وقد ثبت لدينا أن جعل الحجية حكميا الغرض منه المحافظة على ما يمكن المحافظة عليه من أغراض الواقع والأحكام الواقعية المجعولة على طبقها، فما الداعي أولا أن نقول بأن الأحكام الحجية هنا تستتبع أحكام تكليفية؟ أنا ما عم بشكل على صاحب الكفاية، عم قيم الوضع، لكن الإشكال إنما يتطرق إلى صاحب الكفاية، أنه على تقدير تسليمنا أنه لا معنى للحجية إلا استتباع أحكام تكليفية، فليكن هناك استتباع أحكام تكليفية، لكن ملاكها في نفس جعل الطريق وليس في متعلقاته. أقول هذا المعنى لا يمكن الالتزام به. ليش؟ لأن إذا الملاك في جعل الحجية فليكن في متعلق جعل الحجية.
فهين يقف هناك.
لا معنى لأن يستتبع أحكاما تكليفية في المؤديات مع أنه لا توجد إرادة ولا غرض على مستوى المؤديات بما هي مؤديات الظاهر، فلا يكون الغرض إلا على تقدير إصابتها للواقع، وحينئذ يكون الغرض هو غرض الواقع ليس غرضا آخر غير غرض الواقع. هذا معنى أنا متمحضة في الطريقية. فأي معنى للقول بجعل حكم تكليفي لا يوجد على مستوى متعلقه أي إرادة للمولى للإتيان به؟ وهل هذا إلا خلف كونه حكما تكليفيا؟ إن قلتم هو يتوهمه حكما تكليفيا، أقول عدل إشكال. إذن لا يوجد حكم تكليفي للمولى إلا في موارد الإصابة، وفي موارد الإصابة الحكم التكليفي هو نفس الحكم الواقعي ليس شيئا آخر. إذن لا معنى لجعل أحكام تكليفية في موارد الخطأ، لا معنى لجعل أحكام تكليفية في طول الأحكام الواقعية، لا معنى لإلغاء الأحكام الواقعية وجعل أحكام تكليفية بدل عنها، لأن هذا يعني اختصاص الأحكام العالمية أو القول بالتصويب. وعليه فالصحيح أن يقال بأن الحجية لا يقتضيها إلا فعل حكيم، والمفروض أننا أثبتنا أنه فعل حكيم لأنه للتحفظ على ما يمكن التحفظ عليه من أغراض الواقع وأحكامه الضائعة إجمالا. إذا كان كذلك، هذا معنى المصلحة الغالبة في كلام صاحب الكفاية، إذا كان كذلك فقد جعلت الحجية. أما القول بأن الحجية تستتبع أحكام واقعية فهذا لا معنى له أبدا. نعم لا معنى لحجية لا تستتبع تنجيزا أو تعذيرا، وليكن التنجيز والتعذير بلحاظ الأحكام الواقعية، لكن بالقدر الذي نفهمه من انكشافها على مستوى الطرق. فهذا هو الصحيح في المقال. فيكون الإشكال في تسليم صاحب الكفاية، مش في أصل تسليمه أنه لا معنى للحجية كذا، الإشكال في تسليمه جعل أحكام تكليفية من وجود غير الأحكام الواقعية من دون وجود ملاك وإرادة في متعلقاتها. هذا ما إله معنى، لأن أحكم تكليفي من دون دعوية ما إله معنى، والمفروض أن الدعوية حقيقية ليس له، دعوية وهمية تخيلية على تقدير الخطأ. يعني المولى واقعا ما عنده إرادة، إذا واقعا ما عنده إرادة يعني واقعا لا يريد تحريكي، وإن كنت أنا لم ينكشف أمامي إلا ما يقتضي التحريك، لأن علي أن أحتاط لأحكامه الواقعية فأعتمد الطريق فيما يؤدي إليه دائما. واقعا إذا نرجع لعقلائيتنا يا أخوان، في المولى العقلائي الأمر كذلك، هو عنده خمس أغراض ضاح، فإجت الطرق تؤدي، قال اللي بخبرك فيه الثقة اعمل على طبقه، هو واقعا يعني بيعني له ما أخبر به الثقة بما هو ما أخبر به الثقة، أو الذي يعني له أن الثقة غالبا يصيب أحكامه وأغراضه الواقعية على تقدير عدم الإصابة. قطعا لا يوجد لديه إرادة لمتعلق ما أدى إليه خبر الثقة، يعني هذا يكون من مخترعات خبر الثقة، إما كذبا إما خطأ إما قلة ضابط ما أدري، لكن على كل حال لا إرادة له حقيقية هناك في مورد الأمر بخصوصه والنهي بخصوصه. قلت لي مصلحة سلوكية كلية، رح يجي الحكي إن شاء الله في المصلحة السلوكية، بس عموما هذا لا يفضي إلى أحكام تكليفية على مستوى المتعلقات ومؤديات أخبار الثقة تفصيلا. هذا بيبقى
الإشكال في المقام.
نعم، للمحقق الإصفهاني هنا إشكالان على صاحب الكفاية، يأتي التعرض لهم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل